أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. هذه الآيات من سورة النور، يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى فيها قصة الإفك، أو إشارة إلى قصة الإفك وحديث الإفك الذي قاله المنافقون ووقع فيه المسلمون في شأن السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. الآية فيها موعظة لكل إنسان مؤمن ألا يتطاول إلى أشياء قد حرمها الله عز وجل فيقع فيها. وقد بدأت هذه السورة بذكر الزنا وحرمة الزنا، ثم الكلام عن القذف، وأن الإنسان الذي يقذف غيره إن لم يأتي بالشهداء فهو عند الله من الكاذبين. وقال سبحانه: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فالأصل في الإنسان المسلم أن يمسك لسانه عن الوقوع في أعراض الناس، كما أنه يكف يده عن أن يقع في سفك الدماء أو أن يأخذ أموال الناس بالباطل. فلما ذكر الله عز وجل لنا في أول هذه السورة أمر القذف وأمر الزنا، حدثنا هنا عن أمر من الأمور التي وقعت، ووقعت لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه. ففيها موعظة عظيمة جدا، وفيها بيان أنه إذا وقع أو نزل بالإنسان مصيبة، أن المصيبة ليست هي آخر الدنيا، وأنها ليست الهم الذي يجعل الإنسان يستشعر الشر العظيم في ذلك، ولكن ما من مصيبة تنزل إلا وفيها خير من الله عز وجل. ولذلك يطمئن المؤمنين ويقول: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وإن كان هو صورته شر للمؤمنين، شر في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن تحدث مثل هذه القصة أو هذا الإفك الذي يفتريه الكذابون على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك ربنا يقول هو خير. ما من شر يحدث الإنسان إلا من ورائه خير لو صبر على هذا الذي ابتلي به. وفيش حاجة بتدوم على طول، الشر الذي ابتلى به الإنسان لابد وأن يأتي عليه وقت يزيله الله عز وجل ويرفعه، ولكن بعدما يرفعه يكون هذا الإنسان المؤمن قد أخذ الأجر العظيم من الله سبحانه على صبره على ذلك. فهنا القصة، قال سبحانه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. الإفك حديث الكذب، ومن الإنسان الأفاك، الإنسان الكذاب، يكذب ويختلق الشيء، يؤلف الكذبة ويقولها فيتناقلها الناس وتناولوها منه. الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، والعصبة المجموعة من الرجال أو الجماعة من الناس، مجموعة من الناس ثلاثة أربعة أو فوق ذلك، فتطلق العصبة على هذا العدد وعلى العشرة أيضا، قد تطلق على الأربعين عصبة. فقال سبحانه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، مجموعة منكم. عرفنا بعضهم في الحديث ممن وقع في ذلك وكان صاحب الجريمة وصاحب الإفك والكذب، عبد الله بن أبي بن سلول، ذاك المنافق زعيم المنافقين، وكان من الأنصار، كان من الخزرج هذا الرجل، ووقع فيه مجموعة آخرون من المسلمين أساءوا في الوقوع في ذلك، والله سبحانه وتبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليهم الحد. والعجب أن هذا المنافق لم يقم عليه الحد، لم يقم عليه الحد، لأنه تكلم في السر وكلم المنافقين أمثاله، وشاع الخبر فتناقله المسلمون ووقعوا فيه فتكلموا. ممن تكلم في ذلك كان مصطح ابن أثاثة، ويبقى أمه بنت خالة أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان أبو بكر ينفق عليه، هذا الرجل كان فقيرا، وكان ممن شهد بدرا، وكان أبو بكر ينفق عليه لفقره، فوقع في شأن السيدة عائشة رضي الله عنها. ووقع فيها رجل آخر وهو كان شاعر للنبي صلى الله عليه وسلم، وحسان بن ثابت، وقع في ذلك. ووقع في هذا الكلام أو في نقل هذا الكلام امرأة أخت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، واسمها حمنة، حمنة بنت جحش، وأختها السيدة زينب بنت جحش رضي الله تبارك وتعالى عنها. أختها ضرة للسيدة عائشة، ولكن عصمها الله عز وجل بالورع، ومعروف أن الضرائر، النساء الضرائر، تكيد كل ضرة لصاحبتها، ولكن هذه التي كانت يعني في منزلة السيدة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، تقول السيدة عائشة: وكانت تساميني عند النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا إنه تكون سيدة عائشة لها منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة زينب لها نفس هذه المنزلة، وبعدين يتحدث الناس بهذا الحديث الكاذب. السيدة زينب مع كونها ضرة للسيدة عائشة، ولكن مع ذلك عصمها الله عز وجل بالورع، وقالت: لا أقول إلا خير، ما أحمي سمعي وبصري، ما علمنا إلا خير. لكن أختها وهي حمنة بنت جحش وقعت في ذلك وتكلمت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد هؤلاء الحد الشرعي بعد القصة الطويلة اللي حصلت. الله عز وجل له حكم عظيمة سبحانه تبارك وتعالى، فكون هذا الأمر يحدث لإحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم يبقى غيرها مش هتبقى أفضل منها، فكونها يحدث لها مثل ذلك تتصبر بما حدث في هذا الأمر. كذلك أبو بكر الصديق أبو السيدة عائشة رضي الله عنه لما يجد واحد زي مصطح ابن خالته يتكلم عن ابنته السيدة عائشة، يبقى أبوها بيصرف عليه وهو يتكلم عنها في شأنها، فلذلك أبو بكر الصديق حلف أنه لا ينفق عليه، فإذا بالقرآن يؤدب أبو بكر الصديق. سبحان الله، التأديب جاء للأفضل، للأفضل لأبي بكر الصديق، وربنا سبحانه تبارك وتعالى يحذره من ذلك ويقول: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فإذا به يقول: بلى نحب أن يغفر الله لنا. فهنا تأديب عظيم جدا لما نسمع القصة اللي جاءت، القصة موجودة في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وفي صحيح مسلم الحديث أكمل وأتم، فنذكر رواية مسلم لهذا الحديث ذكرها من حديث الزهري: قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا. يعني الزهري أخذ هذا الحديث من أربعة من التابعين، وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. أخذ الحديث قال: وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض. الأربعة كل واحد حدث ابن شهاب الزهري رضي الله عنه بخبر من هذا الحديث، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض، وأثبت اقتصاصه: وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني، وبعض حديثهم يصدق بعضا. فهنا فيه قوة حفظ ابن شهاب الزهري رضي الله عنه، كان جبلا في الحفظ، لذلك كانوا يقولون الحديث الذي لا يعرفه الزهري ليس حديثا أصلا. فابن شهاب الزهري يذكر الحديث عن أربعة، كل واحد حدثه، والحديث طويل في صحيح مسلم خمس صفحات، هذا الحديث حديث طويل، وكل واحد يقصه على الزهري، والزهري يحفظ حديث الأربعة اللي حدثوه، يعرف ده قال إيه وإيه النقص اللي عنده وإيه الزيادة اللي عند الآخر، ويذكر هذه الألفاظ. حفظ الله عز وجل هذا الدين بهؤلاء الحفاظ رضوان الله تبارك وتعالى عليه. ذكر هذا الحديث قال: ذكروا أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. كانت عادته وهو متزوج 9 من النساء، فكان إذا أراد أن يخرج في غزو أو في سفر فكان يتخير واحدة منهن. كيف يختار؟ بالقرعة، يقرع بينهن. فما كانش بيقول دي المرة دي والتانية المرة الجاية، ما يدريش أمتى المرة الجاية هتكون. فلذلك كان في أمر السفر يقرع بينهن، اللي يخرج سهمها يأخذها معه صلوات الله وسلامه عليه. قالت: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أنزل الحجاب. هذا كان في غزوة المصطلق أو غزوة المريسية، كان هذا في سنة 6، هي غزوة المصطلق أو بني المصطلق، هي غزوة المريسية كانت في سنة 6، وده بعدما أنزل الله عز وجل آية الحجاب. قالت: فأنا أحمل فيها وددي وأنزل فيه مسيرنا، حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل. هنا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قد أمر الله عز وجل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب، اللي هو حجاب بالشخص، نساء النبي صلى الله عليه وسلم محجبات بالشخص، الشخوص لا ترى. فهي تحمل في هوددها، تركب جوه الهودد المحفة اللي زي الصندوق يبقى فوق ظهر الجمل بداخله، اللي شايل مش عارف موجودة جوا ولا مش موجودة جوا. فهي مطيعة لله عز وجل، أمرها بالحجاب على هذه الهيئة، مش مجرد لبس فقط، لا، ده كمان والشخص محجوب. فهم ينزلون الهودد ويحملون الهودد، ذاهبين مع النبي صلى الله عليه وسلم وراجعين معه صلى الله عليه وسلم. فتقول رضي الله عنها: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل. يعني كأنها أرادت قضاء الحاجة، ذهبت تقضي حاجتها وبعدين رجعت. لما رجعت كان معها عقد لبساه، العقد ضاع في المكان اللي ذهبت تقضي حاجتها، فرجعت تجيب العقد من المكان. لما رجعت جاء اللي بيحملوا الهودج حملوا، افتكروا أنها بداخل الهودج، وهي تذكر العلة، طب ما خدوش بالهم تقل الهودة تقيل ولا خفيف، في حد ولا ما فيش حد. بتقول رضي الله تبارك وتعالى عنها: وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام. يعني الأمر أمر ضيق، مش أمر سعة عندهم، فكان الأكل أكل نساء أكل بسيط، فلذلك إنها كانت خفيفة، لا حمل، ما فيش حمل لحم ولا غيره، فلذلك اللي شايل هودج ما يدريش في حد ولا ما فيهوش حد من خفة النساء. قالت: فرحلوه، رحلوا الهودج يعني على البعير، وهم يحسبون أني فيه. قالت: وكانت النساء إذ ذاك خفافة. قالت: وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم. وهي بتذكر أنها كانت جارية حديثة السن، لسه صغيرة، لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ولها 7 سنوات، دخل بها ولها 9 سنوات، دخل بها في المدينة، فالزواج العقد كان في مكة والدخول كان في المدينة، 9 سنوات، وهذه الغزوة في سنة 6، يعني عندها 15 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فذكر أنها كانت جارية حديثة السن. فقالت: فبعثوا الجمل وساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب. وكونها بتذكر العزل، كانت صغيرة السن، إن التفكير برضو بتفكر على قدر سنها رضي الله تبارك وتعالى عنها، إن راحت تجيب العقد اللي ضاع كان ممكن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا رايحة بس يعرف هذا شيء، ولكن لعله لم يكن موجودا بجوارها صلى الله عليه وسلم، وما خطرش على بالها تخبر أحدا بالأمر على ذلك، فظنت أنها تلحق تجيبه وترجع قبل ما يمشوا، فما كان منهم إلا أنهم مشوا، مشى الجيش وهي في مكانها رضي الله تبارك وتعالى عنها. قالت: فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب. المكان اللي كانوا موجودين فيه ما فيش حد فيه. قالت: فتيممت منزلي الذي كنت فيه، وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي. فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، في المكان اللي كانت فيه نامت السيدة عائشة رضي الله عنها. وكان صفوان ابن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش، تعريس بمعنى النزول للمبيت من وراء الجيش، فهنا كأنهم يجعلون مثل ذلك بحيث أنه لو الجيش فقد حاجة يبقى اللي جاي من وراء يأخذ باله بالحاجة اللي فقدها الجيش ويأتي بها. فدلل فأصبح عند منزله، وهو بات في المكان الذي هو فيه، وبعد ذلك قام من الليل وصار وراء الجيش فجاء على المكان اللي فيه السيدة عائشة رضي الله عنها، فأصبح يعني في وقت الصباح. فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي، كأنها نامت في مكانها، فلما نامت انكشف عن وجهها حجابها رضي الله تبارك وتعالى عنها. فهو جاء نظر سوادا فرآها فعرفها وكان يعرفها من قبل ذلك. قالت فاستيقظت باسترجاعي حين عرفني، باسترجاعه يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت فخمرت وجهي رضي الله عنها، قالت فخمرت وجهي بجلبابي ووالله ما يكلمني كلمة. شوفوا أدب الرجل، ما كلمهاش، إيه اللي جابك هنا، إيه اللي خلاك، إيه اللي أخرك، لم يقل شيئا رضي الله تبارك وتعالى عنه، أكثر من أن قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ووالله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي، حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها. الجمل اللي هو كان ركبه راح أناخ الجمل وداس على إيد الجمل بحيث يبقى ثابت على الأرض، ركبت السيدة عائشة رضي الله عنها، فانطلق يقود بي الراحلة، هي ركبة هو ماشي يقود الجمل رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قالت حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهير، يبقى خرج مكانها الصبح وصلت للجيش عند الظهر. فهلك من هلك في شأني، وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي ابن سلول. عبد الله بن أبي ابن سلول، أبوه أبي وأمه سلول، ولذلك يقول عبد الله بن أبي ابن سلول. فقدمنا المدينة، وعشان كده ما تكتب هذه الكلمة عبد الله ابن أبي كتب الأولى بن، الثانية ابن سلول ابن، يتحط فيها ألف علشان يبين أن دي سلول ما هياش أم أبي وإنما هي أم عبد الله، هذا عبد الله بن أبي ابن سلول. قالت فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا، والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في ورعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. يعني تغير النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا هو بشر من البشر عليه الصلاة والسلام، كان يسمع الناس يقولون هذا الكلام، وكان الذي بدأ بالكلام في ذلك عبد الله بن أبي بن سلول. فجاء في رواية في غير صحيح مسلم أن هذا الرجل حين وددهم راجعين أو ودد الاثنين راجعين فقال كلمة فظيعة، قال عن السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها والرجل أنه قد أتى بها، والله لقد بلغ بها وبلغت منه، أو ما أتى بها حتى بلغ بها وبلغت منه. فقال هذا المجرم هذه الكلمة، نعرف إجرام هذا الرجل قد إيه، وتسامح النبي صلى الله عليه وسلم كان قد إيه، أنه لما مات هذا المجرم لعنة الله عليه وعلى أمثاله، إذا بابنه وابنه رجل صالح يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أبيه، فمجاملة للابن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على أبيه. هذا الرجل المجرم الذي قال ذلك عن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبته السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا هذا الرجل لما قال ذلك ووقع الناس في هذا الشيء هو استخفى وقال هذه المقالة، وإذا بالناس يتكلمون فيها. النبي صلى الله عليه وسلم تغير، فلما دخل بتقول إنها مرضت وما عرفتش من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف اللي كان فيه قبل ذلك أنه يأتيها ويسأل عنها، إلا أنه يأتي ويقول كيف تيكم، يعني إزاي الحال، وينصرف صلى الله عليه وسلم، وهي لا تدري إيه الأمر اللي حصل. قالت رضي الله عنها فذاك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعد ما نقهته، وخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل. يعني كان أمرهم أمر العرب إنه البيوت ما فيش فيها دورة مية، فعشان يخرجوا للخلاء يقوم تخرج المرأة من الليل، بالليل تخرج المرأة في صحبة امرأة أخرى، تذهب إلى المناصع مكان تقضي حاجتها وترجع بالليل. في الطريق عثرت أم مصطح تعبلت، فقالت تعس مصطح، دعت على ابنها بالتعاس، تعس مصطح. فالسيدة عائشة تعجبت لذلك وقالت لها أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ يعني ابنك شهد بدرا، تسبين رجلا وهي مش دارية إيه اللي عمله مصطح وإيه اللي عمله غيره؟ فالمرأة قالت لها أيها أنت، أولم تسمعي ما قال؟ يعني أنا تقول يا بنتي ما أنتش عارفة اللي عمله ابني إيه فيك. فتقول قالت وماذا قال؟ قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا على مرض. يعني دوبك لسه طلع نقهت من مرضها، إذا بها تخبرها بذلك فازداد مرضها رضي الله تبارك وتعالى عنها. قالت فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف تيكم؟ قالت قلت أتأذن لي أن آتي أبوي، أروح أشوف أبوي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر، مش مصدقة أن يكون الناس قالوا علي هذا الشيء. فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتي ما يتحدث الناس؟ فقالت يا بني هوني عليك. هذه أم رومان، أم السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، امرأة مؤمنة تقية رضي الله تبارك وتعالى عنها. فقالت لابنتها هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة وضيئة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها. قالت قلت سبحان الله. كأن المرأة هي أم سيدة عائشة جاء نسبت الأمر أنه أنت لك ضرائر، يبقى حيتكلموا عنك أو حد حيتكلم عنك، فعلى ذلك معلش الغيرة اللي خلت الناس يتكلموا بهذا الشيء. قالت وقلت سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا. قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي. هذا من أمر السيدة عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم تقول دعا علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد، علي بن أبي طالب مربيه النبي صلى الله عليه وسلم، أسامة بن زيد أيضا، وكان يسمى بأسامة ابن محمد أو كان أبو زيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ابنه أسامة، أبوه أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وابنه من أحب الناس وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستشار عليا واستشار أسامة حين استلبس الوحي. الوحي قعد فترة طويلة ما ينزلش الوحي، وهذا لحكمة من الله عز وجل، إنه الأمر يعاني النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الشديد الفظيع ويتكلم الناس ويصبر فيؤجر صلى الله عليه وسلم ويأتسي به الناس بعد ذلك. فقالت فأما أسامة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيستشهد الاثنين عليا وأسامة، أعمل إيه؟ أطلقها؟ فكان رأي أسامة أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود، وقال يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. فأسامة نظر بأمر أنه الود اللي بينه وبين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار أنه لا أمسك عليك أهلك أصبر على ذلك. علي بن أبي طالب رجل ينظر لأمر المسلمين، أمر المسلمين يعني أمر البيت أمر بسيط، لكن أمر المسلمين والفتنة اللي هتحصل فيهم لا، أنت فاضي الإيه ولا الإيه؟ طلقها طلقها، ولو عايز تعرف الأمر الحقيقي اسأل الجارية. فالأمر من علي بن أبي طالب رجل فقيه، فبيتكلم بالواقع، الواقع اللي إيه؟ أنت بقالك شهر على هذا الحال وحتقعد لغاية إمتى؟ وحال المسلمين ناس مش فاضية، وراك مغازي وراك كذا، فلا الأمر إنك تفارقها والله عز وجل يقضي ما يشاء بعد ذلك. وده عمل في نفس الشيء سيدة عائشة شيئا من علي رضي الله عنه، أنه كانت نصيحته أن فارقها، فكان في نفسها شيء منه لذلك رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يضيق عليك والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدق. يعني عايز تتحرى الأمر اسأل الجارية، هي بريرة يعني. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة
بريرة كانت أمة وأعتقت بعد ذلك، وكانت تدخل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتطبخ طبيخها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ كان جوابها إيه؟ قالت رضي الله عنها: والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه، يعني ما رأيت، إن رأيت ما رأيت، قالت: أكثر من أنها دارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. يعني الحاجة الوحيدة اللي شفتها فيها عيب من العيوب صغيرة السن، تعمل العجين، تخبز العجين وبعدين تسيبه وتنام، يجي المعزة تأكل العجين. لا، ما شفتش أكثر من هذا الشيء. فقالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر بعدما سمع ذلك، فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول. استعذر يعني من يعذرني، من يقيم عذري حين أفعل بهذا الرجل شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي؟ اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول. طبعا الأمر إحنا بنذكر القصة وبالنسبة لنا القصة سهلة نحن نحكيها، أما ما كان يحدث بين الناس أمر في غاية الصعوبة. النبي صلى الله عليه وسلم الأمر هنا أهل المدينة هم إيه؟ ما هم الأوس والخوزرج، دول أكبر ناس وأقوى ناس في المدينة، وهم دول اللي بيدفعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل المنافق المجرم من الخزرج، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل في هذا الرجل شيئا، قتله ولا أمرهم بفعل شيء، هيقوم ناس من الخزرج يدفعوا عن هذا الرجل، هيقوم الأوس ويجوا عايز نعمل فيه، نعمل اللي انت عايزه، تقوم ترجع أحقاد الجاهلية. كان بين الاثنين في الجاهلية سنين طويلة من القتال بين الأوس والخزرج، ممكن هذا الشيء يعيده مرة ثانية. ولذلك لما قال ذلك تأملوا ما الذي حدث، أمر الفتن، يعني مع أنه من خيار الناس ولكن الفتنة برضو تبقى نائمة وسرعان ما تستيقظ وتحصل مصيبة. فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام باقي كلامه صلى الله عليه وسلم، قال: فوالله ما علمت على أهلي إلا خير، ولقد ذكروا رجلا اللي هو صفوان بن المعطل السلمي، قال: ما علمت عليه إلا خير، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. هنا قام رجل فاضل من الأنصار، سيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، إذا كان مننا إحنا من الأوس نضرب عنقه، مش هنستنى تقول لنا اعملوا إيه ولا ما تعملوش إيه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. هنا رجع برضو التفكير، لأنه العداء القديم اللي كان بين الأوس والخزرج، لو قال سعد بن معاذ إن كان من الخزرج ضربنا عنقه تحصل مصيبة في الكلام، لذلك قال: أمرتنا أمرك، هننظر أنت هتأمر بإيه ونفعل ما تأمرنا به. هنا قام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، شوف سرعان ما تحتمل الإنسان جاهلية ترجع إليه فجأة. فقالت سيدة عائشة رضي الله عنها: وكان رجلا صالحا، يعني هو رجل صالح، ولكن اجتهلته الحمية، اجتهلت الحمية والعصبية خلته يجهل ويتكلم بكلام الجهل. فقال لسعد بن معاذ: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. شوفوا هنا الكلام الشر بقى، شوف الكلام الشر اللي يحدث من ناس أفاضل. والسيدة عائشة رضي الله عنها شوفوا طيبة قلبها لما تحدث بذلك، كان رجلا صالحا، يعني ما تقدوش عليه هذا الذي قال، ده كان رجلا صالحا، بس الحمية دفعته للكلام الشر الذي قاله. قام أسيد بن الحضير وهو ابن عم سعد بن معاذ، فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلن، يعني لو قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم نقتله حنقتله ولو كان من قومك أنت، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. أهي مصيبة الآن بقى، نسوا أصل القصة والأمر، وبقى هنا حيرجعوا لفكرة اللي كان بين الأوس والخزرج، فسار الحيان من الأوس والخزرج حيضربوا بعض. هنا الأمر إيه؟ إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يهدئ الجميع. قال: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. ترك أمره الخاص صلى الله عليه وسلم ونظر حترجع المصيبة بتاعة الأوس والخزرج تاني والجاهلية ترجع تاني، لا، يبقى يكف الشر. فسكت الجميع صلى الله عليه وسلم، والسيدة عائشة تبكي قالت: وبكيت يوم ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلتي المقبلة. قالت: وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي. فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها، فجلست تبكي، جالسة السيدة عائشة وأبوها وأمها، ودخلت امرأة من الأنصار تبكي معها. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد شهر وما نزلش في الشأن السيدة عائشة رضي الله عنها شيئا. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد وجلس وقال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا. قال لها الكلام ده بعد شهر صلوات الله وسلامه عليه. فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. قال ذلك كان كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم موعظة، أما كان على السيدة عائشة كان كلاما شديدا جدا. فقالت لأبيها: أجب عني، أجب، يعني أنت عارف أني بريئة، كلام ده ينفع معايا أنا، أجب عني. هنا أدب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يقول: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أدب الصحابة، ما قالش بقى أنا حما الآن ويتكلم بقى يدافع عن ابنته، ما قالش هذا الشيء رضي الله عنه. فقالت: فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أمها: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة بقى تجيب عن نفسها، قالت: قلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، يعني ما كنتش وقتها حافظة كثيرا من القرآن، إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني. هنا العادة، الإنسان المظلوم اللي بيحققوا معاه عايزينه يطلع هو ظالم، فهي تعتقد أني لو قلت لكم أنا فعلا فعلت وأكون بهذا الشيء قد كذبت حتصدقوني، لو قلت لكم ما فعلتش مش حتصدقوني في شيء. قالت رضي الله عنها: وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، إلا كما قال أبو يوسف، تقصد سيدنا يعقوب، نست اسم سيدنا يعقوب، ما حضرهاش الاسم في هذا الوقت. قالت: قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئ ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، يعني ولا كانت تتخيل أن ينزل فيها قرآن، لا، ده أقصى حاجة النبي صلى الله عليه وسلم ينام يشوف رؤية أنها بريئة، فإذا بالله عز وجل ينزل هذه الآيات. قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشات من ثقل القول الذي أنزل عليه. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك جاء الوحي عليه بهذه الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: أبشري يا عائشة رضي الله عنها، أما الله فقد برأك. هنا جاءت البشارة من رب العالمين سبحانه. فقالت أمها لها: قومي إلي، يعني جاب لك البشارة، قومي احضني بسيء فعلي معه. فقالت السيدة عائشة: والله لا أقوم إليه، والله لا أقوم إليه، ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. فأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. قالت: فقال أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان ينفق على مصطح: والله لا أنفق عليه شيئا، لا أنفق عليه شيئا أبدا. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى آخر ما أنزل الله عز وجل. قالت رضي الله عنها: فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال لا أنزعها منه أبدا، لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري، فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. هذه السيدة زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت ذلك. أما أختها حمنة قالت: وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها فهلكت في من هلك، يعني دخلت تحت هذه الآية، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها حد القذف بما قالت في ذلك. الحديث له بقية، نرجئ ذلك الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.